أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى قوله وقد يفيد. نقرأ قليلا ما شرحناه سابقا. وقد يفيد المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة الاستغراق. نحن ذكرنا لام الاستغراق سابقا وذكرنا معناه، نحو إن الإنسان لفي خسر، عليكم السلام. أشير باللام إلى الحقيقة لكن لم يقصد بها الماهية من حيث وهي هي كما في لام الجم، ولا من حيث تحققها في ضمن بعض الأفراد بل في ضمن الجميع. هذا هو معنى الاستغراق. والدليل على أنها للاستغراق هنا صحة الاستثناء، بدليل صحة الاستثناء الذي شرطه دخول المستثنى في المستثنى منه لو سكت عن ذكره. كيف يكون الاستثناء دليلا على الاستغراق، أو كيف تكون صحة الاستثناء دليلا على إرادة الاستغراق؟ نقول صحة الاستثناء تنفي أن يكون المعرف بال المقصود به الحقيقة من حيث هي، لأن الحقيقة بما هي هي لا تتبعض ولا تتجزأ لأنها صرفة. ما معنى الصرفة؟ الآن حقيقة الإنسانية هي الحيوانية الناطقية مجردة عن كل العوارض التي قد تشوبها، مثلا مجردة عن الطول، عن لون الشعر، عن ابن فلان، عن المكان، عن كذا. كل هذه العوارض التي قد تشوب الحقيقة، عندما نقول حقيقة بما هي يعني هي مجردة من كل هذه العوارض والمشخصات. وإذا كانت هذه هي الحقيقة المجردة بما هي هي المتحدة في الذهن، فكيف يمكن أن نستثني منها؟ تكون صرفة. الآن الذي هو مشترك فيما بيننا جميعا هو ماهية الحيوانية الناطقية. فإذا قلنا نريد أن نلاحظ هذه الحقيقة المتحدة بما هي مع قطع النظر عن كل ما يشوبها، فهي موجودة في وفيك وفيه وفيه وفيه، فلا يمكن أن نستثني منها لأنها صرفة وخالصة. نعم، متى تحصل الكثرة؟ عندما نضم إليها العوارض. عندما نضم ابن فلان يحصل مصداق، عندما نضم طويل يحصل مصداق آخر، عندما وهكذا. إذن صحة الاستثناء دليل على أن المقصود باللام في كلمة إنسان ليس هو الحقيقة من حيث هي، لأن الحقيقة بهذا اللحاظ صرفة خالصة مجردة عن كل ما يشوبها من المشخصات ولا كثرة من دون تشخيص. فإذن هكذا استطعنا أن ننفي لام الجن. نحن ماذا نريد أن نقول؟ اللام التي في قولنا الإنسان أو في قوله تعالى الإنسان هي لام الاستغراق، فلن نبدأ بنفي الأقسام الستة حتى نصل إلى لام الاستغراق، أو الأقسام الخمسة حتى نصل إلى لام الاستغراق. خب، فإذا انتفى لحد الآن لام الجن. خب، هل يمكن أن يكون المقصود منها لام العهد الخارجي بجميع أقسام لام العهد الخارجي؟ أقسام لام العهد الخارجي هي لام العهد العلمي ولام العهد الذكري والتصريح والكناية. طب هل يمكن أن يكون المقصود هنا لام العهد الخارجي؟ نقول لو كان المقصود واحدا معينا فهذا الواحد المعين جزئي حقيقي، والجزئي الحقيقي لا ينطبق إلا على نفسه، فلا يمكن أن نستثني منه. هذا إذا كان المراد شخص واحد معين معهود خارجي. فإذا لو كان المقصود شخصا واحدا حقيقيا خارجيا، مثل زيد مثلا، الإنسان المقصود إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إن الإنسان يعني إن زيدا فلان ابن فلان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فهذا زيد جزئي حقيقي، والجزء الحقيقي لا ينطبق إلا على نفسه. وإذا كان لا ينطبق إلا على نفسه فكيف نستثني منه؟ لا يعقل. فإذا نفينا العهد الخارجي لكن في ضمن الواحد الشخصي. الآن لو لنفترض هكذا، لدينا بعض معهود خارجي، بعض معين ليس واحدا بالشخص، لا مثلا 10، إن الإنسان لفي خسر، يعني هناك 10 أشخاص معينين نعرفهم بأسمائهم في خسر إلا الذين آمنوا. فهؤلاء المعينون إما أن يكون فيهم الذين آمنوا أو لا. نحن شوف، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هؤلاء 10 الذين آمنوا فيهم أو ليسوا فيهم؟ من بين هؤلاء 10 نجد الذين آمنوا أو لا نجد؟ إذا قلنا لا نجد، إذا قلنا لا نجد، لزم ارتكاب خلاف الظاهر. لأن الظاهر من كل استثناء أنه متصل أو منقطع، أن يكون استثناء متصلا، ولا نحمل على الاستثناء المنقطع إلا عند وجود قرينة، ولا يوجد قرينة في البيت. وإذا كان الاستثناء متصلا بحسب الظاهر فلا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. ما هو معنى الاستثناء المتصل؟ عندما يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. الاستثناء المنقطع مثل مثلا ما قام القوم إلا، أو قام القوم إلا حمارا. عندما يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فإذا نشوف نحن على هذا الاحتمال ماذا قلنا؟ بعض معين، 10 أفراد معينين، لكن لا يوجد من بينهم الذين آمنوا، فكيف استثنيت الذين آمنوا؟ الظاهر أن نحمل الاستثناء على أنه متصلا، والاستثناء المتصل ما هو؟ أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فلو جعلت الإنسان للعهد الخارجي وقلت المقصود منه 10 أشخاص مثلا نعرفهم بأسمائهم وليس فيهم الذين آمنوا، فالذين آمنوا صار من غير جنس الإنسان. ما قصدنا من الإنسان 10 أفراد كافرين، فلزم حمل الكلام على خلاف ظاهره. فصحة الاستثناء هنا، والاستثناء هنا مانع من إرادة العهد الخارجي بهذا الاحتمال أيضا. بعد هناك احتمال آخر، نقول 10 أفراد معينين وكلهم الذين آمنوا، حينئذ لا يصح الاستثناء. نشوف الاحتمال السابق ماذا فرضنا فيه؟ 10 أشخاص نعرفهم بأسمائهم وكلهم ليسوا من الذين آمنوا. الآن نفرض 10 أفراد كلهم من الذين آمنوا، في هذه الحالة يفسد المعنى. لماذا؟ يصبح معنى الآية هكذا، إن الذين آمنوا لا في خسر إلا الذين آمنوا، وهو كمطر. فإذا بطلت جميع احتمالات العهد الخارجي، إما واحد بالشخص أو بعض معين فيه الذين آمنوا أو ليس فيه الذين آمنوا. هذا خب نعم، احتمال ثالث أن يكون هذا البعض 10 أفراد معينين لكن فيهم الذين آمنوا وفيهم غير الذين آمنوا. خب ماذا يلزم هنا؟
قال المستثنى أكثر من المستثنى الذين آمنوا.
لا، مثلا لدينا 10 أفراد، 5 مؤمنين و5 غير مؤمنين، فيقول هكذا: إن هؤلاء 10 لفي قصر إلا الذين آمنوا، يعني إلا 5. فماذا يلزم حينئذ؟ بل يلزم الترجيح بلا مرجح. لماذا؟ فهو استثناء للأقل. يعني نحن شوف ماذا قلنا بناء على هذا الاحتمال، يصبح المعنى إن هؤلاء 10 لفي خسر إلا 5 المؤمنين الذين آمنوا منهم.
كل حمل المحمول الخارجي يساق الضغط، يعني حمل الإنسان المحمول الخارجي،
بل يعني حمل كلمة الإنسان على 10 أفراد، على 10 أفراد دون غيرهم من الأفراد، من دون قرينة تدل على وجود عهد. فتخصيص هؤلاء 10 من بين بقية أفراد الإنسان ترجيح بلا مرجح. هذا ذكروه أيضا هذا الاحتمال. إذن كلمة الإنسان، الآن كلمة الإنسان تطلق على 100 فرد. نحن حتى نحمل على العهد الخارجي لابد أن نقول المراد بعض معين، وهذا البعض المعين نفينا أنه واحد بالشخص، إذن لابد أن يكون أكثر من 1، 10 أشخاص مثلا. خب لماذا هذه 10 وليس هؤلاء 10 وليس هؤلاء 10؟ مع عدم وجود قرينة تدل على العهدية، أن الباري تبارك وتعالى يتكلم عن العهد. خب فإذا كون اللام للعهد الخارجي باطلا. بقي لدينا أن تكون اللام للعهد الذهني، يعني المراد بعض من الأفراد لكن غير معين غير معروف. هنا لا يمكن أن نفترض أن فيه الذين آمنوا أو ليس فيه الذين آمنوا، لأننا نقول هذا البعض بعض غير معروف، بعض مبهم. إذا كان بعضا مبهما شائعا منتشرا فردا منتشرا، لا نعرف أنه، نحن لا نعرفه حتى نحدد أنه من المؤمنين أو ليس من المؤمنين. ففي هذه الحالة ماذا يلزم؟ قالوا يلزم أن يكون المستثنى من غير جنس مستثنى منه، أو بعبارة أدق لا نحرز أن المستثنى من جنس المستثنى منه. والحال أن الآية استثنت، ووقع الاستثناء فيها حقيقة، وظاهر هذا الاستثناء أن يكون متصلا، فلا بد أن يحمل على ما يحرز دخول المستثنى في المستثنى منه. وفي هذه الصورة نحن لا نعلم، بما أن هذا الفرد مجهول لا نعلم أن المستثنى هو من جنسه، أو هذا البعض مجهول لا نعلم أنه فيه الذين آمنوا أو ليس فيه الذين آمنوا، فلا نحرز كونه استثناء متصلا، مع أن ظهور الآية يؤكد على كونه استثناء متصلا. وبالجملة دليل عام، الاستثناء بظاهره يقتضي العموم، والعموم الذي يتناسب مع الاستثناء هو العموم الاستغراقي لا العموم البدلي، فإذا قلنا ينسجم الاستثناء مع العموم الاستغراقي نفينا موارد العهد الخارجي، لأنها موارد للخصوص وليست للعموم، موارد جزئية. لا يكون الشيء معهودا خارجيا إلا إذا وجد في الخارج وحصل بيننا وبينه اتصال ما، احتكاك ما، فعرفنا به، فيكون جزئية. وينتفي ينتفي احتمال أن تكون اللام للعهد الذهني، لأنك في لام العهد الذهني وإن كان هناك عموم وشياع لكنه عموم بدلي، هذا أو هذا أو هذا أو هذا، ولا تقصد جميع الأفراد. فالذي يتناسب مع الاستغراق، فالذي يتناسب مع الاستثناء إنما هو الاستغراق دون غيره. نقرأ. طبعا عبارة الشارح اختصرت هذه المطالب بشكل مضغوط جدا، حتى أنها بظاهرها يبدو أن فيها إشكالات. يقول: بدليل صحة الاستثناء الذي شرطه دخول المستثنى في المستثنى منه. إن قلت الاستثناء المنقطع لا يشترط فيه ذلك، نقول نعم، لكن الاستثناء المنقطع على خلاف الأصل وعلى خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلا لقرينة. فكلام الشارع عن أي شيء؟ عن الاستثناء الذي هو الاستثناء الأغلب، وهو الاستثناء المتصل، وشرطه كما ذكر. لو سكت عن ذكره، يعني لو سكت عن ذكر المستثنى كما لو كان الاستثناء مفرغا، ماذا على أي شيء نبني؟ هنا نشك أنه هذا من جنس المستثنى منه أو ليس من جنس المستثنى منه. مثلا مثل ما قام إلا زيد، زيد هل هو من جنس القائمين أو من جنس الذين نفينا عنهم القيام أو ليس من جنسها أو ليس من جنسها؟ فحينئذ نقول الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا. فحتى لو سكتنا عن ذكر المستثنى منه فإن الأصل أن يبنى على أن المستثنى والمستثنى منه من جنس واحد. فاللام التي الآن يحاول الشارح أن يستنتج من عبارة المصنف مطلبا عاما. لا، لو سكت عن ذكره، عن ذكر المستثنى، يعني بحسب الظاهر هكذا شرطه، عفوا، دخول ذكري ذكر المستثنى منه، نعم، شرطه دخول المستثنى في المستثنى منه لو سكت عن ذكر المستثنى منه. هذه المورد الذي ذكره ليبين لنا أن الأصل هو الاستثناء المتصل. أنت كيف تعرف الأصل؟ الأصل كيف يعرف؟ ما هي علامة كون الشيء أصلا؟ عندما تفترض أنك وقعت في الشك والتردد، فهنا تنظر العرف وأهل اللغة كيف يتعاملون في مورد الشك هذا. على أي شيء يبنون؟ هل يبنون على أنه من جنس المستثنى منه الذي لم يذكره، أو يبنون على أنه ليس من جنسه؟ هل يبنون على المتصل الأول المنقطع؟ فذكر هذه الصورة على وجه التحديد حتى يتبين من خلالها، أو حتى نقطع من خلالها، أن الأصل هو ما ذكره وهو الاستثناء المتصل. إذن الآن يحاول أن يستنتج مطلبا عاما. خلاصة هذا المطلب أنه: ما الفرق، نصوره بشكل سؤال، ما الفرق بين لام الجنس وبين لام العهد الذهني وبين لام الاستغراق؟ التحقيق بنظر الشارح أنه لا فرق بين هذه اللامات الثلاث لا في المعنى الموضوع له ولا في المعنى المستعمل فيه. فالموضوع له اللفظ في الجميع هو الحقيقة المجردة، والمستعمل فيه هو الحقيقة المجردة في الجميع. فالفرق بين هذه اللامات في عالم المراد الجدي. فلام الجنس يراد بها في عالم المراد الجدي الحقيقة المجردة، ولام العهد الذهني في عالم المراد الجدي يراد منها الحقيقة في ضمن فرد مبهم، ولام الاستغراق في عالم المراد الجدي يراد منها الحقيقة الملحوظة في ضمن جميع الأفراد. إذا شئت عبارة بعبارة أسهل، الأصل في لام الحقيقة بكل أقسامها أن تكون دالة على الحقيقة المجردة. بما هي؟ فإن لم تخرج عن هذا الأصل سميناها لام الجنس. يعني هم هي موضوعة للحقيقة المجردة، هم مستعملة في الحقيقة المجردة، وعندما سألنا وعندما استكشفنا المراد الواقعي الذي في نفس المتكلم وجدنا أنه الحقيقة المجردة. وإن انحرفت عن مسارها قصد منها معنى آخر. فهذا المعنى الآخر إن كان هو الحقيقة في ضمن فرد مبهم فنسميها لام العهد الذهني. متى تنحرف عن مسارها؟ عندما توجد قرينة، كما وجدنا فيه، كما ذكرنا يوم أمس في أكله الذئب أو يأكله الذئب. خب، وإن كان بعد أن انحرفت عن مسارها، إن كان المقصود الحقيقة في ضمن جميع الأفراد سميناها لام الاستغراق. كيف تنحرف عن مسارها إلى جميع الأفراد؟ أيضا بواسطة القرينة، كما وجدنا الآن في إن الإنسان لفي خسر. القرينة لذلك ما هي؟ الاستثناء. فإذا ليس لدينا في الحقيقة أقسام ثلاثة، لدينا كلمة واحدة غاية الأمر لها أحوال ثلاثة. فإما أن تكون دلالتها الجدية متطابقة مع دلالتها الاستعمالية والوضعية، أو لا تكون. إن لم تكن متطابقة فإما تدل على الحقيقة في ضمن فرد فتكون للعهد الذهني، أو في ضمن جميع الأفراد فتكون للاستغراق. هذا هو التحقيق الذي يبني عليه الشرح. نقرأ. يقول: فاللام التي لتعريف العهد الذهني أو الاستغراق هي لام الحقيقة، لا فرق بينها بينهما وبينها من ناحية الموضوع له ولا المستعمل فيه. لكن حمل على ما ذكرناه. ما هو الذي ذكرناه؟ إما الحقيقة ملحوظة في ضمن فرد مبهم أو في ضمن جميع الأفراد بحسب المقام والقرينة، ببركة المقام، السياق، القرائن. ولهذا قلنا خوف. إذا اطلح لك ذلك، ألم نريد أن نرجع إلى كلمتين قالهما الخطيب القزويني؟ الكلمة الأولى: وقد يأتي لواحد. إذا ترجع إلى نص الخطيب القزويني قال: وقد يأتي لواحد. لكن فاعل يأتي ما ذكره الخطيب. شوف التستزاني ماذا شرح وقد يأتي لواحدة. وقد يأتي المعرف بلام الحقيقة لواحد باعتبار عهديته في الذهن. الخطيب القزويني عن أي شيء يتحدث؟ عن لام العهد الذهني. فقال وقد يأتي لواحد باعتبار عهديته للذهن. فلذلك عندما جاء الشارح التفتزاني قال قد يأتي، يعني قد يأتي المعرف بلام الحقيقة، لأن المعرف بلام الحقيقة والمعرف بلام العهد الذهني واحد، لأن اللامين لا فرق بينهما من ناحية المعنى، وإنما يختلفان بسبب القرائن. القرائن هي التي تفرق بين اللامين، وإلا في الحقيقة هي لام واحدة. وكذا هذه كلمة. كلمة ثانية للخطيب القزويني، وقد يفيد الاستغراق. أيضا ما ذكر فاعل يفيد، لكن الشارح ماذا قال عند كلمة يفيد؟ قال وقد يفيد المعرف باللام المشار بها إلى أي شيء؟ إلى الحقيقة، لأن لام الاستغراق أيضا هي نفس لام الحقيقة. يقول ولهذا قلنا إن الضمير في قول الخطيب يأتي قد يأتي وقد يفيد عائد إلى المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. مطلب آخر، اعتراض من السكاكي صاحب مفتاح العلوم في هذا المقام. لكن قبل بيان هذا الاعتراض لابد أن نتعرض لمقدمة. توضيح هذه المقدمة أن اسم الجن قد يكون منكرا كما في رجل، وقد يكون معرفا كما في الرجل. واسم الجنس المنكر قد يكون مصدرا كما في ضرب وذكرى، وقد يكون غير مصدر كما في رجل وأسد. أما اسم الجنس المنكر غير المصدر فقد وقع الخلاف فيه أنه لأي شيء موضوع، فقال قوما هو موضوعا للفرد المنتشر، وقال آخرون هو موضوع للحقيقة للماهية بما هي. إذن هذا اسم الجنس غير المصدر المنكر. وأما اسم الجنس المعرف فلا نزاع بينهم في أنه للحقيقة. نعم، اسم الجنس المعرف سواء كان مصدرا أو غير مصدر لأن لا يهمنا المعرف كثيرا. وأما اسم الجنس المصدر المنكر مثل ضرب، فلا خلاف أيضا في أنه موضوع للحقيقة المجردة بما هي. إذن خلاصة المطلب، اسم الجنس المعرف لا خلاف في أنه للحقيقة، اسم الجنس المنكر غير المصدر مثل رجل وأسد وقع فيه خلاف أنه للفرد أو للحقيقة. أما اسم الجنس المنكر المصدر مثل ضرب وذكرى ورجعة وأكل وما إلى ذلك فلا خلاف ولا نزاع في أنه موضوعا للحقيقة بما هي، ليس موضوعا للفرد. عندما تقول ضربت ضربا ضربا ليس ليس المقصود ضربته فردا من أفراد الضرب، مقصود ضربته يعني أوجدت حقيقة الضرب. فلذلك يقولون لا خلاف في أنه موضوعا للحقيقة. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى احتراز السكاكي. يأتي السكاكي إلى لام الحقيقة، يقول المعرف بلام الحقيقة إما أنه موضوعا للماهية بما هي، وإما أنه موضوعا للماهية بشرط الحضور في الذات. ما الفرق بينهما؟ إذن إما أنه موضوع للحقيقة بما هي، وإما أنه موضوع للحقيقة بشرط حضور الحقيقة في الذات. يعني إما أنه موضوع للحقيقة المجردة أو موضوع للحقيقة المتعينة المعهودة في الذات. فرق بينهما ما هو؟ شوف في الفلسفة هناك عبارة مشهورة، يقولون الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا في الذهن ولا في الخارج ولا أي شيء آخر، ليست إلا هي. يعني في مقام الذات عندما تريد أن تنظر فقط وفقط إلى مقام الذات، إلى ذاتيات هذه الماهية، لن تجد شيئا آخر إلا نفس هذه الذاتيات. هذا مطلب بديل. الآن ماهية الإنسان من حيث هي هي ليست إلا إنسانية أو ليست إلا حيوانية ناطقية، لا موجودة في الخارج، لا موجودة في الذهن، لا معدومة، لا كذا لا كذا، خلاص لا ضاحكة، لا في مقام الذات لم تجد إلا الذاتية. هذا هو ما نعبر عنه بالماهية من حيث هي هي. خلاص الماهية بشرط الحضور في الذهن، لا، لاحظنا مع الماهية شيئا، لاحظنا مع الذاتيات شيئا. ما هو هذا الشيء؟ أن هذه الذاتيات أين موطنها؟ الذهن. فإذا مرة نلاحظ الماهية لوحدها عنصر واحد وهو الماهية، ومرة نلاحظ الماهية زائد عنصر آخر وهو أنها موجودة في الذهن. إذا السكاكي يسأل المعرف بلام الحقيقة إما أن يكون موضوعا للماهية المجردة لوحدها، أو للماهية زائد أنها موجودة في الذهن. فماذا تجيبه؟ يقول فإن أجبتم بالأول لم يكن هناك فرق بين المعرف بلام الحقيقة وبين اسم الجنس المنكر المصدر. يعني حتى نترجم هذه العبارة، إذا قلتم المعرف بلام الحقيقة موضوع للماهية بما هي هي، لا يكون هناك فرق بين المعرف بلام الحقيقة وبين اسم الجنس المنكر المصدر. تعال نأخذ مثال معرف بلام الحقيقة مثل ماذا؟ الضرب، صحيح؟ الضرب، الضرب أنتم ماذا تقولون؟ موضوع لأي شيء؟ لحقيقة الضرب بما هي هي. طب نسأل الآن اسم الجنس المنكر المصدر من الضرب ما هو؟ ضرب. طب وضرب لأي شيء موضوعة؟ قلنا لا خلاف في اسم الجنس المنكر المصدر في أنه للحقيقة بما هي هي. فحينئذ تكون كلمة الضرب وكلمة ضرب بمعنى واحد، وهو كما ترى. إذن إذا اخترتم الاحتمال الأول انتفى الفرق بين المصدر المعرف والمصدر المنكر، والوجدان قاض بوجود فرق بينهما. الآن بالوجدان كل عربي يشعر أنه فرق بين أن تقول الضرب وبين أن تقول ضرب. وإذا اخترتم الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني ما هو؟ أنه للضرب الذي في الذهن المعهود في الذهن بشرط الوجود والحضور في الذهن، ففي هذه الحالة تسلمون من الإشكال الأول لكن تقعون في محظور آخر. ما هو؟ يلزم أن لا يكون هناك فرق بين المعرف بلام الحقيقة، يعني لام الجنس، وبين المعرف بلام العهد العلمي، كما في مثال الشجرة: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة. قل الشجرة حاضرة، لكن أين هي حاضرة؟ في الذهن أو في الخارج؟ ليست في مجلس التخاطب، ليست حاضرة بين المتكلم والمخاطب خارجا. فإذا هذا العهد وهذا من أين فهمت أنا وأنت الشجرة المعينة؟ الشجرة موجودة في الخارج لا خلاف في ذلك. طب وأيضا مثلا الضرب قد يكون موجودا في الخارج، لكن الآن من أين فهمت؟ هل فهمت بسبب أنك نظرت إلى وجودها الخارجي، أو بسبب أنك عندما قلت الشجرة حركت شيئا في ذهني وتحرك شيء في ذهنك؟ إذا بسبب المعهودية الذهنية. فلا يعود هناك فرق بين لام الجنس وبين لام العهد العلمي. العهد العلمي نحن ذكرناه شرحناه، وأيضا هذا لا يمكن أن نلتزم به، وهذا مخل بالقسمة، لأن أساس القسمة كيف كان؟ أن اللام تنقسم إلى لام الحقيقة ولام العهد الخارجي، ولام العهد العلمي هي من أقسام لام العهد الخارجي، ولام الحقيقة هي من أقسام لام الجن، فيلزم اختلال القسمة على الأقل. فإذا أينما ذهبتم فثم إشكالا. هذا هو إشكال السكاكي. التفتزاني يقول: من البيان المتقدم ينبغي أن يكون واضحا لدينا عدم ورود إشكال السكاكي. نحن أيها السكاكي لا نختار الاحتمال الأول، ولكننا نختار الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني ما هو؟ أن المعرف بلام الحقيقة موضوع للحقيقة المعينة في الذهن المعهودة في الذهن. نقول نختار الاحتمال الثاني ولا يلزم الإشكال الذي ذكرته. الإشكال الذي ذكره أنه يلزم أنه لا فرق بين المعرف بلام الحقيقة وبين المعرف بلام العهد العلمي. لماذا لا يلزم الإشكال؟ نقول ببساطة: لأن المعهود في لام العهد العلمي هو حقيقة الشجرة أو مصدقة من الشجرة. الآن الذي بين الله تبارك وتعالى والمسلمين في العصر الإسلامي ما هو؟ حقيقة الشجرة أو الشجرة التي حصل تحتها البيعة والتي هي موجود خارجي؟ فالمعهود في لام العهد العلمي هو الفرد. نعم الذهن أخذ صورة لهذا المصداق جعلها في ذهني، فصورة هذه الشجرة التي هي صورة مصداق ليست الحقيقة حقيقة الشجرة بما هي. وأما المعهود في لام الحقيقة ما هو؟ نفس الحقيقة، نفس الحقيقة هي الحاضرة في الذهن. الآن شوف حتى يتضح الفرق، مثلا الآن ذهننا يحتفظ بصورة للإنسان العام مع قطع النظر عن الأشخاص، ويحتفظ بصورة لكل شخص ممن يعرفه. أليس هناك فرق بين الصورتين؟ كلاهما مفهوم، لكن واحدة صورة للحقيقة العامة وواحدة صورة للحقيقة المتشخصة أو تقول للفرد. فعندما قال الذين يبايعونك تحت الشجرة، ليس تحت حقيقة الشجرة، بل تحت الشجرة التي انطبعت صورتها في ذهنك. إذن المعهود هناك هو المصداق، أما المعهود هنا فهو الحقيقة، فلا يرد الإشكال. نقرأ إشكال السكاكي. يعني هذه المطالب بس. يقول ولا بد في لام الحقيقة. تحتزان يبدأ مباشرة بالرد على اعتراض السكاكي، لا يبينه بشكل اعتراض. لا بد في لام الحقيقة من أن يقصد بها الإشارة إلى الماهية باعتبار حضورها في الذهن. يعني نحن المعرف بلام الحقيقة عندنا ليس موضوعا للحقيقة بما هي، بل للحقيقة بشرط حضورها في الذهن. فلا يرد علينا ما أورده السكاكي أنه حينئذ لا يكون هناك فرق بين ضرب والضرب، بين ذكرى والذكرى، لا. ليتميز، إلا لو لم نشترط ذلك، لا يتميز عن أسماء الأجناس النكرات، ليتميز عن أسماء الأجناس النكرات مثل الرجعة ورجعة. هنا أسماء الأجناس النكرات التي يتحدث عنها التفتزاني أي أسماء؟ المصدر، المصادر، ولا غير المصادر وقع فيها خلاف، ويختار التفتزاني كما رأينا سابقا أنه موضوع للفرد المنتشر. طب لذلك طب هو لم يذكر، لم يقيد هنا، لكنه قال مثل الرجعة ورجعة، يعني هو هذا هو مقصوده المصدر. ولا بحسب المقدمة التي ذكرناها بينا أنه الذي نجزم بأنه موضوع للحقيقة بما هي هو اسم الجنس المصدر المنكر، لا اسم الجنس المنكر مطلقا. خب وإذا اعتبر الحضور في الذهن، خب إن قلت بعد أن تعتبر الحضور في الذهن سكاكي يعترض، فكيف تميز بينها وبين لام العهد الخارجي التي سميناها لام العهد العلمي؟ يقول وإذا اعتبر الحضور في الذهن فلا يرد الإشكال الثاني، فوجه امتيازه عن تعريف العهد، طبعا عن أي تعريف عهد هنا؟ لابد أن يكون العلمي، وإلا ليس مطلق اللام العهدية الخارجية، لأنه مثلا لام العهد التصريح الذكري أو لام العهد الحضوري باصطلاح النحاة أو لام العهد الذكري الكنائي، طب هذه الشبهة بعيدة، أن نشتبه بينه وبين لام الحقيقة هذا بعيد جدا. الذي محل أن نشتبه بينه وبين لام العهد وبين لام الحقيقة وخصوص لام العهد العلمي، وقد صرح بذلك الشارح في المطول. فوجه امتيازه عن تعريف العهد أن لام العهد إشارة إلى حصة معينة من الحقيقة، واحدا كان أو اثنين أو جماعة، ولام الحقيقة إشارة إلى نفس الحقيقة من غير نظر إلى ماذا؟ إلى الأفراد، لأنه عندي هنا فراغ، من غير نظر إلى الأفراد فليتأمل، لأن المطلب دقيق على ما أعتقد. هذه تأمل ليست تضعيفية هنا. ثم يكمل يقول نحن ذكرنا أن الاستغراق على نوعين، استغراق عرفي واستغراق حقيقي. يقول وهو أي الاستغراق ضربان حقيقي، وهو ما هو الاستغراق الحقيقي؟ أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب اللغة بحسب الوضع، نحو عالم الغيب والشهادة، أي كل غيب وشهادة، يا الله يعلم كل غيب وشهادة. وعرفي هذا معطوف على حقيقي، وهو ما هو الاستغراق العرفي؟ أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ، لكن لا بحسب ما يتناوله الوضع، بل بحسب ما متفاهم العرف. والعرف عادة هناك قرائن حالية ومقالية تحكم فهمهم. فمثلا الآن إذا قلت لشخص جمع الأمير صاغته، يعني ليس صاغة الدنيا. نحو جمع الأمير الصاغة، أي صاغة بلده أو أطراف مملكته، لأن هذا هو المفهوم عرفا، لا صاغة الدنيا كافة. قيل المثال يأتي يوم غد نقاش في هذا المثال، هذا المثال هل يصح مثالا للاستغراق العرفي أو لا يصح؟ هناك إشكال أوردوه ودفعه التفتزاني بوجهين، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله.